بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كتاب الجهاد، وهو أفضل الأعمال. الجهاد أفضل الأعمال بعد الفرائض، كما ورد عن الصادق عليه السلام، وباب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، كما جاء في خطبة الجهاد لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ونبدأ تبركا وتيمنا بذكر بعض الآيات والأحاديث والروايات حول فضل الجهاد ومكانته في الشريعة الإسلامية المقدسة. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. الآية المباركة في سورة التوبة. وبالمناسبة وردت آيات كثيرة جدا حول موضوع الجهاد، وبحسب تتبعي القاصر يجدر الاهتمام بسورة الأنفال، فيها آيات كثيرة عن الجهاد وأحكام الجهاد. سورة الأنفال وسورة التوبة، هاتان السورتان تتعرضان بالتفصيل لكثير من أحكام الجهاد في الإسلام. وهناك بعض السور القرآنية ذكرت آيات حول الموضوع، وإلا بالأساس فإن أكثر الآيات حول موضوع الجهاد في هاتين السورتين، سورة الأنفال وسورة التوبة. وبالمناسبة أيضا من يحب أن يراجع آيات الأحكام فعليه بكتاب فقه القرآن لقطب الدين الراوندي، فقه القرآن مجلدين، وكذلك تفسير آيات الأحكام أو آيات الأحكام للشيخ محمد باقر الأيرواني دامت بركاته، لا أقل. يعني يجعل هذين الكتابين الطالب إلى جنب وسائل الشيعة ومستدرك الوسائل عند دراسته لشرح اللمعة، لأن هناك تقصير في الواقع بالنسبة إلى الاهتمام بآيات الأحكام. فكثيرا ما يستدل بالروايات، وقل ما يتعرض للاستدلال بالآيات كيفما كان. ومن الأحاديث النبوية حول الجهاد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا أنقل هذه الروايات من كتاب مهذب الأحكام للسيد عبد الأعلى السبزواري قدس الله نفسه الزكية. وأيضا بالمناسبة أشير إلى مصادر ومراجع مهمة لهذا البحث. المصدر الأول منهاج الصالحين، كتاب الجهاد للسيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله تعالى عليه، فإنه من بين مراجع الطائفة في العصور المتأخرة، قد بحث هذا الموضوع في كتاب فتاوى اللي هو منهاج الصالحين، وبحثه بشكل استدلالي. يعني كتاب الجهاد في منهاج الصالحين فقه استدلالي بكل ما للكلمة من معنى، وليس مجرد عرض فتاوى كما في كتاب الطهارة والصلاة والصوم. بحث الجهاد بطريقة ومنهجية استدلالية، تعرض الآيات للروايات للإجماعات أو بعض الإجماعات المدعات في بعض المسائل وناقش تفصيلا. فهذا مصدر أساس يعتمد عليه، لأن كثير من الأعلام والمراجع المعاصرين من تلامذة السيد الخوئي حذفوا كتاب الجهاد من منهاج الصالحين لسبب أو آخر. نعم موجود في كتاب منهج الصالحين، كتاب الجهاد موجود، منهج الصالحين للسيد محمد الصدر. ومن المصادر أيضا المهمة مهذب الأحكام للسيد عبد الأعلى السبزواري، مسائل مبوبة مرتبة بمنهجية فقهية علمية رائعة مع عصارة الاستدلال على كل مسألة مسألة. ومن الكتب أيضا النافعة كتاب فقه الإمام جعفر الصادق للشيخ محمد جواد مغنية رحمه الله، أيضا عرض واستدلال رائع وسلس، يعني وضوح في العبارة وروعة في البيان. هذه تقريبا يعني أهم المصادر في هذا الصدد وأنت تدرس شرح اللمعة. وإلا هناك كتب موسعة، يعني رياض المسائل للسيد علي صاحب الرياض، وجواهر الكلام بالذات، كتاب جواهر الكلام هذا من المصادر الأساسية، من المصادر الأساسية الفقهية حول الموضوع. الآن نتبرك ببعض الأحاديث والروايات. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: للجنة باب يقال له باب المجاهدين. يعني الآن كثير من الطلبة اللي درسوا منهاج الصالحين للمراجع المعاصرين كالسيد السيستاني ما مر عليهم كتاب الجهاد، ما مر عليهم يعني إلا إذا يدرس من منهاج الصالحين للسيد الخوي. وإلا كما أشرت قبل لحظات، يعني أكثر المراجع حذفوا هذا الباحث من منهاج الصالحين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الخير كله في السيف وتحت ظل السيف، ولا يقيم الناس أو ولا يستقيم الناس إلا بالسيف، والسيوف مقاليد الجنة والنار. هذه لا يقيم الناس، لا يستقيم الناس إلا بالسيف، يظهر معناها عند خروج القائم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسيوف مقاليد الجنة والنار، قد واحد يفهمها خطأ خصوصا هذه الأيام عند الإرهابيين وباسم الجهاد والدعوة وكذا، وهالأيام بعد طارحين بعد جهاد المناكحة بعضهم على مواقع انترنت يقول بأنه زواج المناكحة اللي تقوم بالمسلمة المحتشمة، محتشمة ها البالغة 14 سنة وطالع، أو مطلقة أو أرملة، يقول هذا جائز شرعا مع المجاهدين كذا. يقول وهو زواج محدد هذا بساعات لكي يفسح المجال لمجاهدين آخرين بالزواج، يقول هذا يشد عزيمة المجاهدين. بعد هذا يقول بأنه من الموجبات لدخول الجنة. إيه. إيه. يقول لك هذا هالأيام ظهر هذه المصطلح اللي عبر عنه شنو جهاد المناكحة. إيه. كيفما كان نرجع إلى أصل البحث. والسيوف مقاليد الجنة والنار، هذا يعني من قبيل ما ورد أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو قسيم الجنة والنار. وهناك رواية يعترض فيها المأمون العباسي على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، شلون يكون الإمام علي قسيم الجنة والنار؟ فأجابه الإمام عليه السلام بأن من يحب عليا ويتولى فمصيره ومآله إلى الجنة، ومن يبغضه فمصيره إلى النار. وحينئذ يصح أن عليا عليه السلام هو قسيم الجنة والنار، علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كما في خطبة الجهاد المفصلة وموجودة في نهج البلاغة فلتراجع: ألا وإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، إلى آخر الخطبة الشريفة. وعن الصادق عليه السلام: الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض، الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض. وفي رواية معتبرة السند عن الباقر عليه السلام: ألا أخبرك بالإسلام أصله وفرعه وذروة سنامه؟ قلت: بلى جعلت فداك. قال عليه السلام: أما أصله فالصلاة، وفرعه الزكاة، وذروة سنامه الجهاد. نرجع الآن إلى شرح اللمعة، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. كتاب الجهاد، قال: وهو أقسام: جهاد المشركين ابتداء، ما يعبر عنه بالجهاد الابتدائي، وهو معنى الجهاد في الاصطلاح الفقهي. الجهاد بالمعنى الأخص هو هذا الجهاد الابتدائي من أجل الدعوة إلى الإسلام، والذي هو واجب كفائي، يجب على الكفاية، ويشترط فيه شروط خاصة منها الذكورة، فإنه مرفوع موضوع عن النساء الجهاد. وإنما جهاد المرأة، هذا اللي يحكي عن شنه جهاد المناكحة، جهاد المرأة حسن التبعل، هذا هو جهاد المرأة في الإسلام. نعم، في الجهاد الدفاعي لأجل شنه الدفاع، فحينئذ لا يشترط مثلا حتى المريض والأعمى والأعرج إذا توقف الدفاع عليهم كما سيأتي. قال: وهو أقسام. الروايات موجودة في الهامش الزبدة الفقهية في فضل الجهاد، قرأنا من شوية الرواية عن الصادق عليه السلام: الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض. هو هذا الجهاد بالمعنى الأخص أو المعنى الخاص كما يعبر السيد عبد الأعلى السبزواري رحمه الله في مهذب الأحكام. الجهاد بالمعنى الخاص هو المسمى بالجهاد الابتدائي من أجل الدعوة إلى الإسلام، هذا يشترط فيه أن يكون المجاهد رجلا ذكرا، طبعا غير معذور غير مريض إلى آخره الآيات المباركة. قال: وهو أقسام. هو يقسم إلى ثلاثة أو أربعة أقسام. الآن نقرأ عبارة الماتن والشارح في شرح اللمعة. قال: وهو أقسام، أي الجهاد: جهاد المشركين ابتداء لدعائهم إلى الإسلام، يعني من أجل الدعوة إلى الإسلام، هذا القسم الأول، هذا واجب كفائي وليس واجبا عينيا. نعم، قد يصبح واجبا عينيا في بعض الحالات، كما لو توقف الفتح والنصر على مشاركة هذا الإنسان مثلا، أو إذا أمر الإمام أو نائب الإمام، طبعا الإمام هنا النبي والإمام المعصوم عليهما السلام، أو من يقوم مقام الإمام كالفقيه العادل في زمن الغيبة، ولكن المسألة خلافية بالنسبة إلى الفقيه العادل الجامع للشرائط في زمن الغيبة بخصوص هذا الجهاد الابتدائي، وإن دافع السيد الخوئي في منهاج الصالحين عن هذا الرأي وأصر عليه واستدل عليه، فليراجع منهاج الصالحين. إذن هو هذا القسم الأول، الجهاد الابتدائي، جهاد المشركين. طبعا كلمة مشركين هنا أعم، فتشمل حتى شنو الكتابي، نعم تشمل الكتابي كاليهود والنصارى كذا، إلا إذا دفعوا الجزية. أما المشرك الملحد في دين الله فهذا لا يقبل منه الجزية، إما أن يسلم أو يقتل. لكن هنا نقطة مهمة، لا يجوز الابتداء بالقتال في هذا الجهاد الابتدائي إلا بعد إتمام الحجة والدعوة إلى الإسلام وبيان محاسنه ونحو ذلك. وهذا الآن الطامة الكبرى اللي في هذه الأيام باسم الجهاد، إرهاب وسفك دماء. أولا لابد من إتمام، ولا يكون أصلا هذا إلا بإذن النبي والإمام صلوات الله وسلامه عليهما أو نائب الإمام الخاص. أما النائب العام وهو الفقيه العادل الجامع للشراط في زمن الغيبة، فالمشهور أيضا عدم توليه، عدم جواز توليه لهذا الجهاد الابتدائي، وإن أفتى به بعض العلماء والفقهاء. قال: وهو أقسام جهاد المشركين ابتداء. ولو عبر جهاد الكفار لعله أولى، لأنه قد يشمل حتى البغاة الفئة الباغية، يشمل غير المشركين كأهل الكتاب إذا لم يشترطوا بشراط شنه الذمة أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن الجهاد أقسام. قال: جهاد المشركين ابتداء لدعائهم إلى الإسلام، هذا القسم الأول. هنا طبعا تأتي أحكام الشهيد في هذا الجهاد الابتدائي، أنه لا يغسل لا يكفن إلا إذا كان عاريا صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وإنما يصلى عليه فقط. وما ورد من الروايات والآيات في فضل الشهداء ومنزلة الشهداء ومنازل الشهداء فهو هذا القسم بالدرجة الأولى. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ناظر إلى هذا القسم من الجهاد، كمثلا على سبيل المثال منازل الشهداء، حمزة سيد الشهداء، جعفر بن أبي طالب عليهما السلام ونحو ذلك، اللي ورد في فضل الشهداء ومنازل الشهداء من الروايات والأحاديث. هذا القسم الأول، إذن الجهاد الابتدائي. قال: وجهاد من يدهم على المسلمين من الكفار بحيث يخافون استيلاءهم على بلادهم أو أخذ مالهم وما أشبهه، هذا هو القسم الثاني المعبر عنه بالجهاد الدفاعي. الجهاد الدفاعي، أو احنا نضيف أيضا كما في عبائر الفقهاء والمحققين أنه بحيث يخشى منه على بيضة الإسلام وأساس الإسلام. ولهذا أعلن السيد الإمام في خطاباته خطابة التاريخ أنه يقول لك إسلام دار خطر، است إسلام في خطر، حينما ألقت لك الخطبة النارية اللي فجرت ثورة 15 خرداد في المسجد الأعظم. فحينما يقشى على بيضة الإسلام فخاطب واستغاث، أي علماء ينجاف، أي علماء يقوم، خاطب العلماء والمراجع. فإذا وصلت النوبة إلى أساس الإسلام بحيث يجتث من جذوره، فحينئذ هم حبيبي إذا خشي على بيضة الإسلام فحينئذ يجب الدفاع بكل وسيلة ممكنة، بكل وسيلة ممكنة. وهذا القسم من الجهاد الدفاعي واجب على الجميع، لا يشترط فيه إذن الإمام أو أن يكون مثلا رجلا، حتى المريض والأعمى والأعرج إذا توقف الدفاع عليهم، بل حتى لو توقفت المدافعة على الاستعانة بكافر أو جائر لكن بشرط عدم ترتب مفسدة، فالظاهر أيضا جواز الاستعانة لأجل دفع الأفسد بالفاسد كما أشار إليه علماؤنا الأعلام وفقهاؤنا العظام وهذب الأحكام للسيد السبزواري مثلا. وكيفما كان، هذا هو القسم الثاني الآن، جهاد الدفاعي. قال: وجهاد من يدهم على المسلمين من الكفار بحيث يخافون استيلاءهم على بلادهم، ما يعبر عنه شنو؟ بالاستعمار العسكري أو شنو؟ الاستعمار السياسي الفكري الاقتصادي، الاقتصادي بالذات السياسي والاقتصادي والعسكري، بحيث يخافون استيلاءهم على بلادهم. بس من هنا احنا نعلق تعليقة عابرة، أنا قد كثير من الناس وبعض الشباب المسلمين والعلمانيين قد يفكر بأنه الإسلام بس هو هذا طقوس جافة بين العبد وربه، طقوس خاصة لا صلة للإسلام بالحياة وتنظيم شؤون الحياة ومعترك شنو الحياة. لا، الإسلام دين ودولة، دين اجتماعي سياسي يعنى بشؤون الفرد وشؤون المجتمع، لكن الطامة الكبرى وين؟ أن يتدخل في الأمر من لا يعني، لأن هذا موكول إلى ولي أمر المسلمين، إلى النبي صلى الله عليه وآله وإلى الإمام من بعده. نعم، ولهذا تشوف أنه فتح الطائف كان على يد علي بن أبي طالب عليه السلام، إمام معصوم، من اللي بعثه النبي؟ ليش ما بعث فلان وفلان؟ أيضا بالنسبة إلى اليمن هذه نقطة مهمة، أحسنتم، هذه نقطة مهمة عند دراسة السيرة النبوية، أنه هذه البعوث في حياة النبي صلى الله عليه وآله للجهاد كان يتولاها من؟ صحيح في خيبر هو بعث فلان وفلان، هذا ثابت، ولكن رجع الثاني وهو يجبن أصحابه وهم يجبنونه. ثم قال صلى الله عليه وآله: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار، فيها تعريض هذا طبعا، لأنه عاد عمر مع جماعة وهو يجبنهم وهم يجبنون كما هو ثابت عند جميع المسلمين. وكيفما كان، هذا القسم الثاني الجهاد الابتدائي، وإن قل القسم الثالث. قال: وجهاد من يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبي حيما مطلقا. هذا يبحث عنه موعنا في كتاب الحدود، إذ الإمام تعرض في كتاب الأمر معساء من هذا القبيل، لكن تفصيل هذا البحث في كتاب الحدود، أن لها مثلا لها هجمة لصم على مثل دار، هذا كتاب الحدود. وجهاد قال: من يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبي حريم مطلقا، يعني قتل نفس النفس والمال والأرض. وإنه هذا القسم الثالث الذي يعرضه في كتابه كتاب الحدود، كتاب الحدود، ومن جهاد الأسير بين المشركين للمسلمين دافعا عن نفسه، معناه هذا إنسان مسلم ووقع أسيرا بيد الكفار والمشركين بيد العدو عدو المسلمين، فهذا المسلم حيث أنه أسير بيد الكفار والمشركين أو حتى فئة باغية مثلا، فهو دافع عن نفسه، لأنه إنه يدافع، هو أن يدافع عن نفسه، يقول جماعة المسلمين أنا منكم مسلم، فلا يصدق من الكلام، فله أن يدافع عن نفسه. قام من جهاده بين المشركين المسلمين دافعا عن نفسه. قال: ربما أطلق على هذا القسم الدفاع للجهاد، وهو أولى، هذا الإطلاق صح، يقول هذا أولى شهيد ثاني رحمه الله، لأن الجهاد بالمعنى الخاص الذي ورد الآيات القرآنية في آيات وهذا جهاد الابتدائي. قال: وجهاد اللغات على الإمام، في الباغية تقتلك في الباغية هذا بعد بضرورة الإسلام. أنا في الباغية معاوية ودمعته في الشام. وهذا حديث نبوي متفق عليه يا عمر تقتل في الباغية. وهذا البغاة على الإمام. طبعا هذا في تفصيل سأتي أن البغاة على أقسام مرة لأصحاب الجمل ليس لهم منهم في يده أو ما يرجعون إليه فهذا لا تمود بهم ولا يجهز على جرحهم الآخرين. اسم الثاني من البغاة لا لهم مركز قيادة كأهل الشيخ المصفين وأما القصر من جهنم لأن علي عليه السلام كما أخبر رسول الله قال الناكثين والقصرين والقاسطون للشام كان يجهز على جريحه ويتبع مدبرهم ووفر ليش أنه له فئة ينحاز إليه وبعد ذلك يعدل كرة بهجوم. في هذا استفاءات وإشعالات من بعض الروايات على الأئمة عشر أنه لماذا انتهى يعني من هذه السياسة في واحة الجمع وهذه السياسة الثانية مع المعارضين والبعض فأجاب بهذا المعنى ما سأتي تصيله حتى أن أذكر بعد عن الإمام أحمد بن حنبل وبعض أئمة المذاهب الأخرى أنه لولا سيادة علي الإسلام الأولى ما فعل علي وكيف يتتلى مع بغاة لا عرفنا أحكامهم في الإسلام بسم الله الهارين وغير مكان من بلدان عربية ولا شيء لا يقوموا فيهم أن أذن يقتلون الله ويتصبون والأفراد ويأتكي عظمة الإسلام في هذا لا يستقل الصبيان والنساء والشيخ الثاني سبحان الله لهذا لبس الإسلام لبس الفارو مطلوب وهذين سبب من سبب تشويه سمعة الإسلام على أسف الشديد. قال وبحث هنا عن الأول القسم الأول يعني جهاد ابتدائي واسترد أي الشيخ الأول رحمه ذكري هو جهاد دفاعي من غير سيف وذاك الرابع في آخر الكتاب في آخر هذا الكتاب كتاب الجهاد مو كتاب المشقية وثالث في كتاب الحدود ثالث دفاع الناس والماء والأرض ثم قال ويجب على الكفاية أي وجوبا دفاعية لا وجوبا عينيا وجوب تار وجوب عيني كوجبة الصبح ترى وجوب دفاعي وقت علمي قال ويجب على الكفاية ما معنى وجوب الكفائي هذا ما تذكر مر علينا في كتاب الطهارة أظن في كتاب الطهارة مر علينا هذا فرق مع الوجوب الكفائي عندنا عن غيره فسره شهيد الثاني رحمه الله بقوله قال بمعنى الوجوب الكفائي بمعنى وجوبه على الجميع إلى أن يقوم بهم من فيه الكفاية فيسقط على الباقين هنا صعوبا لاحظ مشروع مراعى باستمرار القائم به لا يحصل غضب المطلوب به شرعا فوجوب الكفائي متوجه الى الجميع جميع المكلفين مو الى بعض دون بعض عند غيرنا ان هذا الوجوب متوجه الى بعض دون اخر الوجوب الكفائي عندنا متوجه الى الجميع غايه ما هنالك انه اذا قام به بعض البعض سقط الوجوب في الاخرين لكن هذا السقوط قال مراعى باستمرار القائم به واستمرار القائم به الى ان يحصل الغض المطلوب به شرعا. اما الايات المباركه اللي نبهت على ضروره مراجعتها في سوره الانفال سوره التوبه ايضا بعض السور ذكرت سوره البقره موجود سوره النور سوره النساء ايضا بعض الايات حول الجهاد لكن عمد الايات واكثر الايات من يعني بدايه السوره الى نهايتها سوره الانفال سوره التوبه. هذا وجود الكفائي لنا هو مشهور بالخلاف فيه مع الجواهر وتقضي سيرة النووية شريفة والآية كقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكله على الله الحسنى وقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني إلى الجهاد فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يا خلال وقال كتب عليكم قال وهو كر لكم وعلى أن تكرم شيئا وهو خير لكم آيات انفروا خفارا وقال وجدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وكثير كثير من الآيات قال وقد يتعين لحظ بحيث أساس الجهاد الدائم لدعوة الإسلام أكد ربما أن يسمع هذا الدرس في هذه الحلقة الدراسية أكد على نقطة مهمة في الجهاد الدفاعي أنه منصب من مناصب الولاية العامة للإمام عليه الصلاة والسلام أو نائب الإمام الخاص وعرف نائب الخاص أما النائب العام المشهور عدم توليه هذا المنصب يعني إلى هالدرجة في زمن غيبة قائمة يختفين لو رجع كلمة ما الرياض مثلا السيد علي القاضي السيد علي صاحب الرياض أي سيد علي صاحب الرياض المحشي هذا يدري قبل خمس سنوات ترى خمس سنوات علي صالح السيد خوي وفي الرياضة أما نائب العام كفقي فلا يجوز له ولا معه لا يجوز له لا إله إلا الله ولا معه حال غيبة بلا خلاف أعلمه يعني يفي الخلاف يفي ودان خلاف المسألة والنصوص فيه منطقية مستفيضة بل متواترة الجهاد واجب مع إمام عادل ولا غزو إلا مع إمام عادل وله هذه العبارات الناقش صح كفاية الفقه الفضل السبزواري أحد علماء معروف سموه الكفاية في هذا الحظ من مستفق زيد الحكيم يقول وفرياض الكفاية والكفاية هذا كفاية الحكام وكفاية الفقه ولا تنضي من أهم كتب الفقه وفي استدلال أيضا النقطة نأكد عليه هذا السياق مولاه شنو هذا من منصب من منصب الولاية طبعا هذا أمور ولاية الفقيه حينئذ يكون قبل الفقيه وإن كان سيدي ما في فتوى كفتوى فقهية في تلك الوسيلة يعني توقف المسألة وإن كان البحث الاستدلالي على ما أظن هنا قل على تأمل على ما يحضر البارة ما رافع في العالمي كان زمني على ما في ذكره الرؤي ذهب تبعا لصاحب جواهر إلى أنه من مناصب الفقيه العادل في زمن الغيبة ولو أن مقاربته رحمه إلى الموضوع تختلف من حيث الاستدلال الفقهي صاحب الجواهر والقائلين بعموم آياته لهذا يقول في معاني صالح صفحة 412 المقام الثاني أن لقلنا بمشروعية أصل الجهاد في عصر الغيبة مقص من أصل جامع شنو جهاد البداية فهل يعتبر فيها إذ الفقيه الجامع الشرعي طلع يظهر من صاحب جواهر دسره واعتباره يعني اشتراطه بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك في زمن غيبة السيد على السبزوار أيضا هذا رأيه في هذه الأحكام المعتمع الجهات التي نشير إليها إيمانا في نبي الغيب يتعيب عليه لهذا المحالة من دار انطلق على الموضوع قرن فيجب عليه حينئذ عينا القيام بنشر دعوة الحق في العالم ويجب على الناس عينا القيام معه لا خلاف سيد رحمه الله عليه أن أكلم صاحب الجواهر يقول هذا الكلام غير بعيد يستعد له مثل أتوى لكن بتقريب العاج وهو أن على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئن أن لدى المسلمين من العدد والعدد ما يكفي للغلب على الكفار الحربيين طبعا يطمئن طمئن المتعارف مش أنه علم غيب وبما نعم تغيير الظروف والمصلحة وحساب الاحتمالات وموازنة القوى وما أن عملية هذا الأمر المهم يكون عمليا بالخارج إلى قائد وآمر يرى المسلمين مكبوه وطي المسلمين مفروض أمره عليهم فحالتي ذلك في فقه الجامع لشرائط إنه هذا الفقه الجامع لشرائط يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة نعني مهمة جدا هذه العبارة غاية أهمية تحتاج توقف أسبوع كامل الأقل هناك وجداء حنة القوية ولا الفقه أم لا أنا أذكر الآن باختصار فهمي لهذا الموضوع السيد خوي رحمه الله يرى وجه العامة أقولها بكل سواطنة وبضل سقاط وهذا دليلي قال إنه يتصدى على دعم الجهد الابدائي هذا عام قضية دماء وأعراض أقعد وضح مسألة وإدارة البلاد إدارة نظام البلاد وياسة العباد جهاد ابدائي يعني جهاد هجومي يعني لغته بعبارة أخرى قال فإنه أي فقير يعمل شراط يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم شاهدي في العبارة وين من باب الحسبة مهمة جدا أتمنى من أخواني الطلبة أن يتبتوا إلى جدة من في درسة ومن خارج جسمة من باب إيش ما هو من باب الحسبة على أساس أن تصدي غيره لذلك يوجد الهرج المرء على الأوضاع اختلال النظام ويؤدي عدد تنفيذ شكل مطلوب كامل راجعوا صراط النجاة استفتاء السيد الخوي وأيضا شيخ ميرا جواد برزي ميرا جواد يرى لا الفقيه لكن لا على أساس النص. هذا الفرق اللي يقول سيد الخوي مقيه اشتباه على هذا الخص يرى قيه ويرى سعى ولا الفقيه إلى درجة أنه يجوز الفقيه أن يتصدى جواز عن العام المساوحة الوجود أنه يجوز الفقيه العادل الجامل الشط والسائل المدبر المحنك عالم بسياسة متحدة الرئاسة أن يتصدى حتى لجهاد الابتدائي زمن طيبة مع العلم أن سيد ما هو من أوضح مصادق الفقهاء المتبحرين الرائعين بأمو ملقي يتوقف في هذه المسألة. فكأن السيخو يرى وتقي أوسع دائرتين. ما هو الفرق؟ الفرق هو ما ذكر السيخو نقل عليق على كلام صاحب الواهب وهذا الكلام غير بعيد لكن بالتقريب الآتي مش على أساس ما عمر بن حنظلة سألتي أستاذها أمو الولاية كلام البرجردي في سيد إمام وهؤلاء وصح الجواب أيضا أخذها أسأل المؤلمات يقول من الغريب وسوسة بعض حتى كان لم يذق مطعم الفرشية هؤلاء القائلين أمو الولاية يقولون على أساس الناس تفيد جيد مطلق يعني من غير ما تسمع هذا وهذا المقابل البحث ولا تلقي تبع أساس الناس كما قبول عمر حضلة القصات عن النحل القدسة والحواد الواقع فرجعوا فيها يا روح حيثنا فإنهم جاي عليهم وأن حج الله اللي تدلها السيد الشهي الصلاة في الفرق والوضح على أساس التقييم يد هذا رأي قائلين نشوف على أساس السيد الخوي من هذا الباب كان هذا وجه وإنما من دار الأمور الحسبية لكن الأمور الحسبية وإن لم يصرف في صراط النجاة بعد دائرتها لأن سؤال الشيخ مرزا تبريز رحمه الله أن السيخوي هل يرى يعني سيات دائرة الأمور الحسبية هل قدر يقول يا رب نظام العباد وإعداد العدة والإعداد والاستعداد وكوه المقاومة العدو قال هو لم يصرح أن السؤال كامل راجع صراط النجاة قال هو لم يصرح بعد دائرة أمور حسبية لكني أهل أهل العبد الفقير أمامكم قبل أن سيد يصرح انصرح في كتاب لهذا فإن الفقيه يتصدى لأنفذ هذا الأمر المهم وشه جهاد الإبداع والغزو في سبيل الله من ذا الحسبة إذا انصرح للمرة إذا ولاية فقيه دار بناء وملاك ودليل وهذا هو رأي مشهور القائلين ذات الفقيه كصاحب الجواهر وسيد الإمام الناقي حوالي الأيام وسيد السوال هذا الأحكام وشهد طاد جلد رأي الآخر المناط الآخر على أساس الأمور الحسبية والأمر شنو أرى الشرع بهربه أولا ما مشاء أنه يجوز سكر إذن الأمور حسية قال السيخوي هنا شنو من باب الحسبة ومما يؤيد كلام هذا راجعوا كتاب مولانا خرج عن بحث أهميتي وكبت السجال فيه حتى هذه الأيام راجعوا كتاب الحاكمية في الإسلام مجلد ضخم لأحد أول إسلامية السيد أبو الخوي رحمه الله وهو لا يزال يرزق السيد محمد الخيخاي من العلماء المجتهدين الفقهاء المعاصرين الموجودين الآن في حوزة أشهر المقدسة هذا من أوائل العلماء والفضلاء والمجتهدين الذين قرروا في السيد الخوئي مطوع عن وفقه الشيعة شايفين وفقه الشيعة هذا عند كتاب اللغة الفارسية عقلي دار الإسلام أنا شفت اللغة الفارسية أظهر هذا عنوانه مترجم محرر بهذا العنوان الحكمية الإسلام يقفي عين ما قلت قمحات أنه لا خلاف بين العلمين في عموم ولاية الفقيه ولا هذا التطويل المجاد الابتدائي يعني عموم الولاية يقوله كل من العلمين فقيهين السيد الإمام حلاه الموسوي خمين رحمه الله و زعيم حوزة المفيرة السيد قاسم خوي الله عليه الفارق في إيش أنه من باب سلام باب الناس والرعيات أو من شنو عموم دائرة الحبية لاحظوا هل قد أشعى كفن جودة عيدة كان بعد إخلاص وقتنا انها تقريبا أصلكم العبارة قوة وقية يتعين بأمر الإمام لحد على الخصوص وإن قام به من إيه شاهد يعني الأبوين أقول سأل ما ولد عن الجهاد الإبداعي لاحظوا لكن لو أمر النبي والإمام تعيش عليه وحينئذ لا أثر لمن والدين هذا من المواقف يتعين لأمر الإمام قام تختلف كفايته هذا الذي كفايته حسب حاجة بسبب كثرة المشركين وحلتهم وقوتهم وشوكتهم وأيضا طباء المصلحة كان في مذهب الكهام مثل السيد عبد العزيز رحمه الله ثم قال وأرله مرة في كل عام إلى آخره يأتي صلى الله على محمد وآل الطيبين طاهرين كما قبولة عمر بن حنظلة توقيع الصادر عن الناحية المقدسة وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله اللي استدل بها سيد الشهيد الصد وأفتى في الفتاوى الواضحة على أساس هذا التوقيع. جيد، هذا رأي القائلين مشهور على أساس النص. السيد الخوئي لا من هذا الباب، لا من هذا الوجه، وإنما من باب الأمور الحسبية. لكن الأمور الحسبية وإن لم يصرح في صراط النجاة بسعة دائرتها، لأن سئل الشيخ مرزا جواد تبريز رحمه الله أن السيد الخوئي هل يرى يعني سعة دائرة في الأمور الحسبية إلى هالمقدار التي تقول إدارة نظام العباد وإعداد العدة والإعداد والاستعداد وكذا والمقاومة للعدو. قال هو لم يصرح، أنا مسؤول عن كلامي، راجع صلاة النجاة. قال هو يعني لم يصرح بسعة دائرة الأمور الحسبية، لكني أنا الآن العبد الفقير أمامكم أقول إن السيد خوي صرح. وين صرح؟ هنا في كتاب الجهاد. شلال؟ فإن الفقيه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم اللي هو شنه؟ الجهاد الابتدائي والغزو في سبيل الله من باب الحسبة. إذا صرح ألا لم يصرح؟ إذا ولاية الفقيه تارى بمناط وملاك ودليل النص، وهذا هو رأي المشهور القائلين بولاية الفقيه كصاحب الجواهر والسيد الإمام والناراقي في عوائد الأيام وغيرهم، السيد السبزواري مهذب الأحكام وشهيد الصد. جيد، الرأي الآخر والمناط الآخر على أساس الأمور الحسبية، كل أمر شنه لا يرضى الشارع بتركه أو علم من الشارع أنه لا يجوز تركه. إذن الأمور الحسبية قال السيد خوي هنا شنه؟ من باب الحسبة. ومما يؤيد كلامي هذا راجع كتاب مولانا خرجنا عن البحث لأهميته وكثرة السجال فيه حتى هذه الأيام، راجع كتاب الحاكمية في الإسلام مجلد ضخم لأحد أبرز تلامذة السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله، وهو لا يزال حي يرزق، السيد محمد مهدي الخلخالي، من العلماء المجتهدين الفقهاء المعاصرين الموجودين إلى الآن في حوزة مشهد المقدسة. هذا من أوائل العلماء والفضلاء والمجتهدين الذين قرروا بحث السيد الخوئي ومطبوع بعنوان فقه الشيعة. شايفينه فقه الشيعة؟ هذا عنده كتاب باللغة الفارسية حاكمية دار إسلام، ما أنا ما شفته باللغة الفارسية بس أظن هذا عنوانه، مترجم معرب إلى هذا العنوان الحاكمية في الإسلام، يقول فيه عين ما قلته قبل لحظات أنه لا خلاف بين العلمين في عموم ولاية الفقيه على هذا التفصيل أنه الجهاد الابتدائي كذا، يعني عموم الولاية يقول به كل من العلمين الفقيهين السيد الإمام روح الله الموسوي الخميني رحمه الله و زعيم الحوزة العلمية في دنيا السيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله عليه. الفارق في إيش؟ أنه من باب استدلال من باب النص والروايات أو من باب شنه؟ عموم دائرة الأمور الحسبية. لاحظتوا هالمقدار إن شاء الله كاف بيجوا جماعة إلى الدرس عشان بعد خلاص وقتنا انتهى تقريبا، بس نكمل عبارة. قال وقد يتعين بأمر الإمام لأحد على الخصوص وإن قام به من فيه كفاية، يعني للأبوين أكو مسألة منع الولد عن الجهاد الابتدائي، لاحظوا، لكن لو أمره النبي أو الإمام تعين عليه وحينئذ لا أثر لمنع الوالدين. هذا هم من الموارد قد يتعين بأمر الإمام. قال وتختلف الكفاية، هذا وجوب الكفاية، بحسب الحاجة بسبب كثرة المشركين وقلتهم وقوتهم وشوكتهم، وأيضا اقتضاء المصلحة كما في مهذب الأحكام للسيد عبد العال السبزواري رحمه الله. ثم قال وأقله مرة في كل عام إلى آخره يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.